الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال النووي في كتاب منهاج الطالبين: والمستعمل في فرض الطهارة، والمستعمل في فرض الطهارة أي طاهر غير طهور. المستعمل في فرض الطهارة حكمه يا جماعة طاهر غير طهور. قيل: ونفلها غير طهور. هذه مسألة ثانية صدرها بكلمة إيه؟ قيل، بيانا لضعفها، بيانا لضعفها في الجديد، أي أن المستعمل في فرض الطهارة حكمه إيه؟ طاهر غير طهور في الجديد، أما في القديم فإنه طهور. فإن جمع فبلغ قلتين فطهور في الأصح. الكلام عن الماء المستعمل، عندنا ثلاث مصطلحات مهمين أوي يا جماعة. المصطلح الأول يسمى السؤر، السؤر وهو المتبقي بعد الشرب. لو أن رجل شرب في كوب ماء، من كوب ماء، فترك بقية تسمى إيه؟ سؤر. وسؤر الحيوان الطاهر طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. وأما سؤر الحيوان المتنجس أو النجس كالكلب والخنزير فسؤره نجس. ماشي يا جماعة؟ النوع الثاني يسمى بالفضل، والفضل يقصد به الماء الذي تبقى من الغسل أو من الوضوء. لو أن رجل دخل بإناء به ماء فاغتسل وتبقت بقية تسمى فضل، تسمى يا جماعة فضل. النوع الثالث هو الماء المستعمل، الماء المستعمل. والماء المستعمل يقصد به هذا الماء الذي استعمل وانفصل، قلنا أن النوع الثالث يسمى بالماء المستعمل، وهو هذا الماء الذي انفصل عن أعضاء الوضوء أو الغسل. بمعنى لو أن رجل دخل فاغتسل فنزل الماء على جسمه ثم تجمع في إناء، فهذا الماء يسمى بالماء المستعمل. يبقى طالما أن الماء ما زال على أعضاء وضوئه أو على جسمه لا يسمى بالماء المستعمل. متى يسمى بماء مستعمل؟ قلنا يا جماعة إذا انفصل عن أعضاء الوضوء أو انفصل عن الجسم، إنما طالما لسه يبقى لا يسمى مستعمل. الماء المستعمل ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما استعمل في طهارة واجبة، يعني لو أن رجل كان جنبا فاغتسل أو أراد رجل أن يتوضأ بعد أن نقض وضوءه فهذا الماء استخدم في طهارة، يا جماعة واجبة، استعمل في طهارة واجبة. فطالما استعمل في طهارة واجبة فمعنى ذلك أنه خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر. وهذا المذهب في الجديد، وأما في القديم فقول الشافعي كقول مالك أن المستعمل طهور، إنما في الجديد يا جماعة خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر. دليل ذلك لم يرد عن الصحابة مع كونهم كانوا يخرجون في أسفارهم وكان الماء قليل، لم يرد أنهم جمعوا الماء المستعمل حتى يستخدمونه مرة ثانية، فلو كان يصلح لذلك لكان في إلقائه على الأرض نوع من أنواع إفساد الماء. ولما لم يرد عنهم أنهم جمعوه ليستخدموه مرة ثانية كان ذلك دليل على أنه خرج من كونه طهور إلى غير ذلك. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار جابر بن عبد الله فلما غشي عليه ألقى نبينا ببعض ماء وضوئه، ببعض الماء الذي كان في يده عليه، وورد أن الصحابة كانوا يقتتلون على ما تبقى من وضوء، يعني الماء المستخدم. نقول أن كل ذلك دليل على طهارة هذا الماء. أما في كون الصحابة لم يجمعون الماء فكان ذلك دليل على كون هذا الماء خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر، خاصة أن هذا الماء يا جماعة استخدم في رفع حدث، استخدم في رفعها في رفع حدث، سواء كان الوضوء أو كان الغسل، سواء كان الحدث أصغر أو كان حدثا يا جماعة أكبر. يبقى هذا الماء إنما رفع حدث فتأثر به، لذلك خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر بنص الأحاديث التي أفاض نبينا بالماء على جابر أو غير ذلك، وهذا ينافي قول الحنيفية بنجاسة الماء المستعمل. يبقى المذهب عندنا وسط، أن الماء المستعمل طاهر ولكنه لا يسمى طهورا، وهذا هو النوع الأول من أنواع الماء المستعمل، اللي هو المستعمل في طهارة يا جماعة واجبة، في طهارة واجبة كرفع جنابة أو وضوء واجب. وأما عن النوع الثاني من أنواع الماء المستعمل وهو ما استعمل في نفل الطهارة، في طهارة مستحبة، واحد عايز يجدد الوضوء، واحد عايز يدخل يستحمى يرطب على جسمه لا يغتسل من جنابة، أو يغتسل غسلا مستحب كغسل العيدين والجمعة، فهذا يسمى ماء قد استعمل في طهارة مسنونة مستحبة. كذلك الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، الواجبة هي الأولى، إنما الغسلة الثانية والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هذه أمور مستحبة. فما استخدم في طهارة مسنونة فما حكمه؟ طهور، طهور لا يخرج عن كونه طهور، فالذي يخرجه عن كونه طهور إلى كونه طاهر إذا كان هذا الشيء قد استعمل في طهارة واجبة. إنما الطهارة المسنونة يا جماعة لا تخرجه عن كونه طهور. قيل ونفلها غير طهور، قلنا هذا الوجه ضعيف، وقد صدره النووي بكلمة إيه قيل بيانا لي يا جماعة لضعفي، بيانا لضعفي. النوع الثالث لم يتحدث عنه هنا، ما استخدم في إزالة النجاسة، ما استخدم في إزالة النجاسة، وهذه أخر النووي الحديث عنها، فنؤخر أيضا الحديث عنها إلى وقته. قال فإن جمع، أي جمع الماء المستعمل، فبلغ قلتين، أي بلغ حد الكثرة، فطهور في الأصح. يبقى حكمه يا جماعة طهور في الأصح. لما تشوف كلمة الأصح تعرف إن في المسألة فيه وجهين أو أكثر، وكلمة الوجه يعني المسألة التي خرجها منها، خرجها أصحاب الشافعي. طيب، فإن جمع فبلغ قلتين فطهور على الأصح. خلي بالك من الكلام اللي احنا قلنا أن الماء عندنا في المذهب ينقسم إلى قليل وإلى كثير، والقليل يتأثر كما تأثر عندنا هنا بالاستعمال، فالماء الذي انفصل عن أعضاء الوضوء أو انفصل عن أعضاء الغسل إذا تجمع في الإناء فكان قليلا فحكمه أنه مستعمل، أي خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر. وأما إذا كان كثير فإن الماء لكثرته يدفع عن نفسه الأمر فلا يخرج من كونه طهور إلى كونه طاهر، وذلك للي يا جماعة للكثرة، للكثرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل الرجل في الماء الدائم، وعلة ذلك أن الماء بالاستعمال يخبث، يستقذر، فيؤثر الاستعمال في الماء إن كان قليلا يفسده، يفسده، يخرجه عن كونه طهور إلى كونه طاهر، وأما إن كان كثيرا فيغيره بكثرة الاستعمال. خذ منه، اغترف منه وتوضأ، خذ منه واغتسل، ولكن لا تلقي بنفسك في الماء إن كان قليلا يخرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر، أفسدته. عشان كده النووي لما جاي يتكلم في المسألة دي قال لو عندنا بركة مية صغيرة بركة مية فيها ماء قليل، وألقى رجل بنفسه في الماء ونوى رفع الحدث، فإذا خرج من الماء فسد الماء وصار مستعملا بذلك. خلي بالك ده مش كده وبس، لو أنه ألقى بجزء من جسمه، حط رجله ونوى رفع الحدث ثم رفع رجله من الماء فسد الماء، ده إن كان قليلا. أما إذا أبقى رجله وأدخل بقية جسمه رفع الحدث عن جسمه، وبمجرد أن خرج من الماء فسد الماء وانتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر، وذلك بالإيه يا جماعة؟ بالاستعمال. أما الكثير فالحال يختلف، فالكثير لا يتأثر بالاستعمال، ده كثير. يبقى أنا لو جبت شوية مية قليلة وقد استخدمت في رفع جنابة، بركة مية ونزلت جواها ونويت رفع الجنابة، ورحت جاي شوية مية كذلك فعل بها نفس الشيء، وضعت هذا الماء على هذا الماء فوصل إلى حد الكثرة عاد إلى كونه طهور، لأن الكثير يختلف حكمه عن الإيه؟ عن القليل. الكثير لا يتأثر بالاستعمال، وأما القليل فيتأثر بالاستعمال. فلما وصل الماء القليل إلى حد الكثرة انتقل حكمه أيضا من حكم القليل إلى حكم يا جماعة الكثير. نفس الكلام في الماء المتنجس، فالماء القليل يا جماعة إنما يتنجس بملاقات النجاسة حتى وإن لم يتغير، بمجرد ملاقات النجاسة يتنجس القليل ولا يشترط فيه التغير. أما الكثير فلا يتنجس بالملاقاة ولكن يتنجس بليه يا جماعة؟ بالتغير، حكم الكثير وحكم القليل. فلو أن الماء القليل الذي تنجس بالملاقاة كثر حتى وصل إلى حد الكثرة انتقل حكمه من حكم القليل إلى حكم يا جماعة الكثير، وقلنا أن حكم الكثير أنه لا يتنجس إلا بالتغير، فمن باب أولى المستعمل. فالمستعمل القليل إنما يتغير بمجرد الاستعمال، وأما الكثير فلا يتغير بالاستعمال، فإذا تحول القليل إلى كثير فإنما يأخذ أحكام الكثير. فهمنا المسألة دي يا جماعة؟ أما كلمة في الأصح فقلنا أن المذهب أن القليل إن كثر حتى صار كثيرا أخذ حكم الكثير، ألا وهو أنه طهور ولا يتأثر بالاستعمال. ولكن هناك وجه ثاني لابن سريج، قال أنه لا يطهر لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال، والمذهب الأول أن القليل إن زاد حتى وصل إلى حد الكثير فيأخذ حكم الإيه يا جماعة؟ حكم الكثير. يعني لو واحد فقير، طالما هو فقير يبقى لا يجب في حقه الزكاة، صح كده يا جماعة؟ إنما لو ربنا فتح لي وورث مالا كثيرا هنقول عليه برضو فقير؟ لا، ده أصبح إيه؟ غني، ويطالب بإخراج الزكاة، نعامله معاملة الغني. الصغير هل يظل طول عمره صغير؟ لا، سيكبر، فإذا ما كبر يعامل معاملة الكبير، صح كده يا جماعة؟ كذلك الماء لما كان صغير مية قليلة تعامل معاملة القلة، فلما كثرت ووصلت إلى حد الكثرة انتقل الحكم وعوملت معاملة يا جماعة الكثرة. فالقليل إيه حكمه؟ أنه يتأثر بالاستعمال، فإن استعمل في طهارة واجبة خرج عن كونه طهور إلى كونه طاهر، فلما وصل إلى الكثرة انتقل حكمه إلى حكم الكثرة، أن الاستعمال لا يؤثر في الماء الكثير. فهمنا المسألة دي يا جماعة؟